بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الغفلات، وأكرمنا بأنوار القربات، وأعنا على حسن أداء العبادات، وارزقنا فيها أعظم النفحات والتجليات. وبعد، فهذا هو الدرس 33 من دروسنا في كتاب التقرب إلى الله للشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى. ونحن لا نزال نتكلم عن القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. وبعد أن ذكرنا القربات المفروضة، نتكلم هنا عن القربات النافلة. تكلمنا عن القربات القولية، ثم القربات الفعلية، ثم القربات المالية، واليوم نتابع في قربة جديدة عجيبة، ألا وهي العلم تعلما وتعليما. العلم تعلما وتعليما هو من أعظم القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله تبارك وتعالى. وهنا أيها الإخوة، نجد أنفسنا أمام شريعة عظيمة، وهي أن الله عز وجل جعل طلب العلم من أشرف أنواع القربات، حتى كان الإمام الشافعي يقول، كان يقول: طلب العلم خير من صلاة النافلة. والله عز وجل أخبرنا بقوله: وقل رب زدني علما. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. إذن نحن الآن أمام عبادة عظيمة، هذه العبادة كانت سببا لرقي هذه الأمة في دينها ودنياها وآخرتها. لماذا؟ لأن الأمة بجميع أفرادها وطبقاتها توجهت إلى طلب العلم، فكان الملوك يشرفون بطلب العلم، وكان الملوك يدفعون أولادهم إلى طلب العلم، وكان الأغنياء يبذلون الأموال ليطلب أولادهم العلم. لماذا؟ لأنهم علموا أن طلب العلم عبادة لله تبارك وتعالى. وطلب العلم هذا الذي انطلق من منطلق ديني، كان سببا لرقي الأمة، مو بس الدين، يعني الأمة لم تزدهر فقط بالفقه والتفسير والعقيدة والحديث وكذا، لا، لكنها ازدهرت حتى في العلوم الكونية. لماذا؟ لأنهم فهموا التعميم في طلب العلم والتخصيص في الأفضل منه، يعني فضل العلم بكل العلوم، لكن الأفضل منها ما هو؟ علم الشريعة، علم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
التقرب إلى الله تعالى بتعلم العلم النافع وتعليمه. ما شاء الله. إن المتعلم والعالم بدين الله تعالى، المتمسك بشريعة الله تعالى، الذي نفعه الله تعالى ونفع العباد بعلمه، فعلمهم ما ينفعهم في عقيدتهم وتثبيتها، وفي شريعتهم والعمل بها، في تحسين أخلاقهم وسيرتهم ومعاملاتهم، وبث فيهم علم الخشية من الله تعالى والحب لله وفي الله تعالى، وورث العلم كابرا عن كابر، وورثه من بعده، وبقي أثره في الخير. إن هذا العالم يفوق في الفضل والرتبة عند الله تعالى جميع المتطوعين بأنواع العبادات.
لأن هذا العالم كان سببا لتلك العبادات جميعا. لذلك لما كان العالم سببا لهذه الخيرات، جازاه الله عز وجل بقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وحتى النملة في جحرها. ليه؟ لأن الخير الذي يكون في العالم من أثر تعليم العلماء، وإلا لو انتشر الجهل، إما يعني الجهل في المعلومة أو في السلوك، لو انتشر في الأمة وفي العالم ما الذي يحصل؟ ستكون الرذيلة بدل الفضيلة، والشر بدل الخير، ويكون الفساد بدل الصلاح، وهكذا. والعجيب أيها الإخوة الأكارم أننا في هذا العصر أصبنا بأناس حقيقة موازينهم مختلة وحقدهم يقودهم. يقول لك يعني خطب الجمعة شو عم تفيد؟ يعني الآن العلماء الآن شو عم يفيدوا؟ قلنا والله هذا كلام عجيب. نحن الآن في عصر الكل متفق على أن الإعلام من أخطر وسائل الهدم ومن أفضل وسائل البناء، وما في جهة في العالم دولة أو ما شابه ذلك إلا بتهتم بالإعلام. طيب الآن العلماء ماذا يفعلون؟ يعلمون وينشرون العلم. طيب لماذا نحن الآن يعني نقلل من جهودهم؟ طيب الآن إخوتي الأكارم العلماء ماذا يفعلون؟ إن كان بخطب الجمعة أو بالدروس أو بالمواعظ أو بالمؤلفات أو ما شابه ذلك، ماذا يفعلون؟ يعني إلى ماذا يدعون؟ إلى الخير، يحذرون من الشر، يدعون إلى الفضيلة، يمنعون الرذيلة، يدعون إلى الألفة والمحبة، ويمنعون العداوة والبغضاء. يعني التوجيهات الدينية ينشرها العلماء. طيب الآن كيف نحن سبقنا الآن مالنا شايفين آثار العلماء؟ طيب الآن الخيرات الموجودة أيها الإخوة، الخيرات الموجودة في البلد، لما تلاقي ناس عندهم دفع زكاة مال، مين حركون؟ العلماء. لما الآن إخواننا في عنا أخلاق وقيم ومواقف طيبة في المجتمع، مين عم يحركون؟ العلماء. شو الدافع؟ الدافع الديني. طيب الآن لما عم نشوف العداوة والبغضاء إخواننا غالبا منين عم نشوفها؟ من أناس لم يربوا على موائد العلماء. تلاقي إنسان بعيد عن هذا المجال كليا، يعيش في أجواء أخرى، تظهر منه الجريمة والرذيلة والعداوة والبغضاء وما شابه ذلك. بينما أنظر إلى عمار المساجد الذين ألفوا مجالس العلماء واعتادوا أن يستفيدوا منهم، انظر إلى سلوكه في البيت في العمل، تراه متميزا. هذا غالبا. هل في عنا بعض الصور؟ نعم، البعض ما عم يطبق صح، لكن انظر إلى الجو العام أيها الإخوة الأكارم. لذلك نحن نقول حقيقة العلماء هم سر نجاح الأمة. لذلك أطلقها النبي عليه الصلاة والسلام كلمة عظيمة قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، صلى الله عليه وسلم. وانظروا أيها الإخوة ما قال: فضل العالم على الجاهل، قال على العابد. إذا الإنسان مشغول بالعلم وإنسان مشغول بالعبادة، هذا المشغول بالعلم أفضل من ذاك. ليه؟ لأن الإنسان الذي يعبد الله بلا علم ربما أفسد وهو لا يدري، وربما وقع في المعصية وهو لا يدري، وربما أدى عبادة فاسدة وهو لا يدري. بينما العالم إذا عمل قليلا كان عمله القليل موافقا لشرع الله تبارك وتعالى، فهو يعلم ما يطلب الله من العبد إن كان في الاعتقاد أو الأقوال أو الأفعال أو الأحوال والأخلاق. لذلك العالم يسير على هدى ويسير الناس على هدى. قال الله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. نعم.
إن هذا العالم يفوق في الفضل والرتبة عند الله تعالى جميع المتطوعين بأنواع العبادات والمكثرين من نوافل الصلوات والصدقات ونحو ذلك.
بعض الناس سبحان الله أخواننا يستخف بالعلماء مكانة وفضلا وعملا وأثرا. يعني سبحان الله لا يعرف العلماء ولا جهودهم ولا يعرف آثارهم في المجتمع أبدا. سبحان الله أخوانا يتكلم ذلك. نحن نقول له أولا شهادتك نعتذر عن قبولها. ليه؟ لأنها تخالف شهادة الله عز وجل وشهادة النبي عليه الصلاة والسلام وشهادة الصالحين سلفا وخلفا وشهادة العقلاء في الإنسانية كلها. نعتذر عن قبول شهادتك، وشهادتك هذه احتفظ فيها لنفسك لأنها غير صحيحة، تخالف شهادة الله ورسوله وصالح الأمة وعقلاء البشر. الشيء الثاني أيها الإخوة، نحن نقول لهذا الإنسان أنت الآن عم تقول العلماء هكذا شأنهم، خلاص اتركهم، لا تقترب منهم ولا تستفد منهم، إذا وقعت في مشكلة فلا تسألهم، وإذا احترت في أمر فلا تلجأ إليهم، وإذا صار عندك مناسبة لا تطلب حضورهم، وإذا حضروا عندك فلا تجعلهم يتكلمون. طيب من الذي يخسر؟ نحن أيها الإخوة. لذلك سبحان الله الكلام الذي يقوله الناس يعني يقولونه عبثا. ليه؟ هم يريدون أيها الإخوة أن ينتقصوا من فضل العلماء، وهذا دليل على جهل هذا الإنسان. يعني عندما لا يعرف الإنسان جهد العلماء، والله شيء عجيب، عندما لا تعرف أنت ماذا يعمل العلماء في إصلاح الأمة وتربية الأمة كبارها وصغارها ورجالها ونسائها، في تلك الجهود الجبارة التي يفعلها العلماء لإصلاح الأمة، لإصلاح الأمة، دعونا أيها الإخوة من التشويشات والمعكرات وما شابه ذلك، تعالوا إلى الحقائق، انظروا إلى هذا العالم في حياته في برنامجه اليومي من الصباح إلى المساء، ماذا عنده؟ ماذا عنده أيها الإخوة؟ هو متفرغ لبناء الأمة في قيمها وأخلاقها وإصلاحها ظاهرا وباطنا، وللأخذ بأفرادها ومجتمعها إلى طريق السعادة في الدنيا وفي الآخرة. نعم.
وذلك أمر لا يختلف فيه اثنان، فإنه ثابت بالكتاب والسنة.
طبعا لا يختلف فيه اثنان من المنصفين، من العقلاء، من أصحاب الرأي، من أصحاب الخبرة. أما لا، في ناس ينازعون في ذلك جهلا وكبرا وعدوانا. يعني بعض الناس أيها الإخوة يبحث عن مكانة لنفسه بين الناس، سبحان الله، بيبذل مال وبيحكي وربما يعمل كذا، ليه؟ بده يحقق مكانه. بتلاقي سبحان الله بيكون بمكان يقدم العالم عليه ويقدم طالب العلم عليه، فهو ماذا يفعل؟ يتألم من هذا الأمر وبينزعج من هذا الأمر، فيحاول أن ينتقص من قدر العلماء وطلبة العلم ليظهر فضل نفسه. لكن نقول له والله أنت بهذا الكلام ما ازددت إلا صغارا، وما ازداد العلماء وطلبة العلم إلا فضلا.
قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
يعني بعد هذه الآية أخوة الأكارم ماذا ننتظر؟ يعني بدنا شهادة من حدا؟ بدنا الآن هيك ثناء من حدا؟ خلاص، إذا تكفل الله عز وجل أن يرفع أقدار العلماء إذن لن ينقص من أقدارهم أحد. خلاص، من رفعه الله من يضعه؟ إذا ربي رفع إنسان هل يستطيع أحد أن ينزله؟ معاذ الله، خلاص هدول الله رفعهم.
وروى الطبراني والبزار بإسناد حسن عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة،
سبحان الله،
وخير دينكم الورع.
والحقيقة أن العلم يفضي إلى العبادة وهو مفتاح الورع. الإنسان إخواننا عندما يتعلم يسمع المواعظ من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام كما يمر معنا الآن. هذه المواعظ كلها لو ما عم تعلم ما بتمر معنا. هذه المواعظ المستمرة تجعل فينا العبادة والعمل، وأسأل الله أن يتمم ذلك بالورع المقبول عنده.
فالعلماء يرفع الله تعالى درجاتهم مع المؤمنين يرفع الله تعالى درجاتهم مع المؤمنين رفعا عاما، ويرفع لهم درجات على المؤمنين غير أولي العلم رفعا خاصا.
يعني العالم مؤمن، والمؤمن له درجات يرفعه الله إليها، ثم يرفع الله عز وجل العلماء خصوصا بعد درجات المؤمنين رفعا لعلمهم. لذلك العلماء يشاركون المؤمنين في درجات الإيمان، ويزيد العلماء على المؤمنين درجات العلم،
فهم أعلى منزلة من المؤمنين سواه. ويكفي في شرف العلماء وفضلهم أن الله تعالى يباهي بشهادتهم، وقد قرن شهادتهم بشهادة الملائكة، قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
سبحان الله، شوفوا هالكرامة هي، أن الله عز وجل جعل شهادة العلماء مع شهادة الملائكة، وجعل الشهادتين بعد شهادة الله تبارك وتعالى. مع أن شهادة الله كافية، نعم، لكن الله شرف العلماء أن جعلهم مذكورين في هذه الآية مع الله أولا ومع الملائكة ثانيا.
ويكفي العلماء شرفا وفضلا على غيرهم أن الله تعالى جعلهم حفظة لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعلهم أعمدة لدينه وسندا لشريعته في الدنيا، وجعلهم حجة على العباد يوم القيامة، باعتبار أنهم الورثة الذين ورثوا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغوه للناس، فلا يبقى عذر لجاهل في دين الله تعالى، وفي قطره عالم بدين الله تعالى.
يعني أنت الآن في بلد في علماء، لست معذورا بالجهل. ليه؟ لأنك يجب عليك أن تطلب العلم وأن تسأل العلماء. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما أنا الآن والله ما بعرف، ما حدا قال لي. لا، أنت يجب عليك أن تسأل، وأنت يجب عليك أن تطلب العلم، وأنت يجب عليك أن تقبل على موائد العلم. وهذا يستلزم أن تترك شيئا من عملك وشيئا من مشاغلك، وأن تفرغ شيئا من وقتك، وأن تهتم بهذا الأمر لتصلح يعني دينك ودنياك. والعجيب يا أخوان اليوم أن بعض الناس فعلا سبحان الله يعني بدرس لغات، بيساوي دورة كذا لغة، نعم، كذا دورة، كذا سنة، ثم يتوج ذلك بسفرة إلى بلاد كذا حتى يتعلم اللكنة من أهلها. يعني لا يقبل أن يتكلم اللغة الأجنبية إلا بهذا المستوى من الإتقان، بينما لا يفرغ جزءا من وقته ليتعلم كتاب الله عز وجل. يعني إذا أراد أن يتعلم القرآن بيقرأ شنو ما كان، سبحان الله، باللغة الأجنبية إتقان ولهجة وقواعد ومدري إيش، أما القرآن الكريم هكذا. الآن إخوان الأكارم، هناك من يدخل دورات كثيرة جدا لتقنيات الكمبيوتر والبرمجة والنت والمحاسبة وغير ذلك، بينما لو دعوته إلى دورة بسيطة في الفقه أو ما شابه ذلك لا يأتي. ليه؟ يعتبر أن هذا الشيء أمر ثانوي، أما هذاك شيء نافع. إننا ما هو الشيء النفع هناك؟ نفع دنيوي، إما فرص عمل أو عبارة عن اطلاع أو ما شابه ذلك. أما انظر إلى فوائد الدين يا أخي في حياتك الدينية والدنيوية والأخروية، في إيصالك إلى السعادة الحقيقية في الفرد والأسرة والمجتمع، إلى صلاحك وإصلاحك في نفسك وأهلك وأولادك. كل ذلك من ثمرات هذا العلم الذي نتلقاه في دين الله عز وجل.
فإذا كان يوم القيامة واحتج بعض الجهلة بأنهم لم يعلموا أمور دينهم وأحكام شريعتهم، جاءهم الجواب بأنه كان في عصركم علماء ورثوا علمهم عن العلماء قبلهم وهكذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنكم عملتم بأهوائكم وتركتم الأخذ عنهم، فالحجة قائمة عليكم.
شيء مؤسف أنه والله أخوانا الأكارم، الآن إنسان منا إذا سمع بمطعم بمنتزه لا بد أن يذهب إليه ويجربه ويتعرف عليه، لكن لو سألته ربما عن علماء عصره وبلده لا يعرف أكثرهم. وشيء مؤسف يا أخواننا أن الإنسان منا أن يعرف علماء على النت والفضائيات، نعم، وأن لا يعرف عالما في حيه أو في بلده. شيء مؤسف، شيء مؤسف جدا أخوان هذا الأمر. يعني أنت الآن يعني تأتي تقول والله في عالم بإفريقيا، عالم بشرق آسيا، نارك الله في عالم البناية جنبك تعرفه؟ ما بيعرفه سبحان الله. ليش يا أخواننا؟ تعودنا فقط لغة النت والجوال وما شابه ذلك، أما لغة المسجد أن نتصل به، أن هذا العالم وين بتلاقيه؟ ما بتلاقيه على النت، هذا بتلاقيه في المسجد، بتلاقي إخواننا جالس بين الناس يعلمهم في بيت الله تبارك وتعالى.
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم رفعة مستوى العلماء على غيرهم من العباد والعباد، فقال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم.
الله الله.
فهل بعد هذا البيان المحمدي من شك في فضل العلماء العاملين على غيرهم؟
طيب إذا هلا إنسان أخواننا لم ينزل العلماء هذه المنزلة، شو بيكون؟ مخالف لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عندما يقول لك العالم كالنبي عليه الصلاة والسلام والعابد كواحد من أدنى الأمة، طيب عندما ننسى هذا المبدأ إذا معنا نحن نخالف ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم.
صلى الله عليه وسلم.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير.
يعني إذا نقرأ بالنصب أحسن. إن الله وأهل
إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض
حتى
النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير.
يعني يقول له: يا أيها المسكين، يا من تطعن بالعلماء وتذم العلماء وتتكلم على العلماء، أنت نشاز في هذا الكون. إذا كان الله عز وجل يثني على العلماء والملائكة وأهل السماوات وأهل الأرض حتى الحيوان إخواننا، نعم، يثني على العلماء، إذن أنت شو عم تساوي؟ إذن أنت تقول كلاما نشاز في هذا الكون. طيب العلماء الآن بعد أن يسمعوا كل هذا الثناء من الله وملائكته وما شابه ذلك، ماذا يضرهم كلامك؟ هذا الكلام الذي تقوله أنت في الطعن بالعلماء هذا لم يصل إليهم، لأن الله رفع أقدارهم، لكنك يا مسكين أنت الذي تهان بهذا الكلام، لأنك تطعن بأناس أثنى عليهم ربنا عز وجل، كمن أراد أن يبصق على نجم في السماء، يبصق ويبصق ويعود البصاق إلى وجهه.
قال المنذري: رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، ورواه البزار من حديث عائشة مختصرا وقال فيه: معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر.
حتى الحيتان في البحر. ليه؟ يعلم الناس الخير. شو الخير يعني إخواننا؟ بكل أنواعه القولية والفعلية، فيما بيننا وبين الله، فيما بيننا وبين خلق الله، يعني ينشر الخير وينفي الشر، ينشر الخير وينفي الشر. طب في عمل أحسن من العمل هذا؟ يعني في حسن عمل إخواننا أحسن من هذا العمل الذي ينشر الخير في المواضع كلها ويدعو الناس إلى الخير، كما قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.